بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الأحد الموافق 17 من شهر شوال لعام 36 بعد 1400 نبدأ إن شاء الله تعالى القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تعليقات الشيخ العلامة أحمد النجمي المسمى بالقول الحديث على عقيدة أهل الحديث من مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري. وقد وضع المحش على هذا الكتاب ترجمة لأبي الحسن الأشعري في مطلع الكتاب نذكره واختصار، لأن هذا أول مورد أو أول رسالة نشرحها لأبي الحسن الأشعري. نعم، وطبعا يعني طريقتنا في هذا اتباع علمائنا، فالكتاب الذي يثني عليه العلماء ويتناولون بالشرح وكذا، حتى لو مؤلفه عند بعض الأشياء التي قد لا تكون السنة قد خفيت عليه، فنتبع طريقة علمائنا ومشايخنا، شرح كتب نووي، كتب ابن حجر، كتب أبي الحسن التي زقيت زي المقالات وزي الإبانة وكذا، نتبع فيها طريقة العلماء ولا نغلو، لا نغلو في ذلك. يقول الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى في مقدمة على تحقيق كتاب الإبانة عن أصول الديانة، هذه الترجمة مأخوذة من ترجمة الأخ لهذا الكتاب، يقول: لما كان أكثر الناس في الأقطار الإسلامية من ينتسب إلى عقيدة أبي الحسن الأشعري ومع ذلك لا يعرف شيئا عن أبي الحسن الأشعري ولا عن عقيدته التي استقر عليها أمره أخيرا واستحق بها أن يكون من الأئمة المقتدى بهم، أحببنا أن نفيد أولئك عن حقائق هذا الإمام المجهول عند كثير ممن ينتسب إليه وينتحل عقيدته حسب ما تتبعنا من المراجع المعتبرة. وقبل كل شيء نتحف القارئ بنبذة قليلة من ترجمة الأشعري، فأقول وبالله أستعين: التعريف باب الحسن هو علي بن إسماعيل بن إسحاق ابن سالم ابن إسماعيل ابن عبد الله ابن موسى ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري. يعني إذا هو ينتسب إلى الأشعريين الذين منهم أبو موسى الأشعري رحمه الله رضي الله عنه. ولد 60 بعد 200، ودخل بغداد وأخذ الحديث عن الحافظ زكريا بن يحيى الساجي أحد أئمة الحديث والفقه، وعن أبي خليفة الجمحي وسهل بن صرح ومحمد بن عقوب المقري وعبد الرحمن بن خلف البصريين، وروى عنهم كثيرا في تفسيره المختزن، وأخذ علم الكلام عن شيخ زوج أم أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة. ودي كانت نقطة التعاسة في حياة أبي الحسن أولا، فلقد اعتنق المذهب الأشعري بسبب إيه؟ بسبب زوج أمه الجبائي المعتزلي. أي نعم، مذهب المعتزلي أولا، أخذ منهج الاعتزال وبقي عليه 40 سنة عن أبي علي الجبائي زوج أمه. والواحد إذا كان صغيرا ونشأ في أحضان عالم مثلا أو رجل يقتدى به فهو على مذهبه غالبا. فأنت نشأت في بيت أبوك أشعري، الغالب أنك ستكون أشعريا. أبوك جهمي، الغالب أنك ستكون جهميا، وهكذا، إلا إذا وفقك الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن أبو الحسن تمذهب أولا بمذهب الاعتزال، أثر فيه زوج أمه مين؟ أبو علي الجبائي. ولما تبحر في كلام الاعتزال وبلغ فيه الغاية كان يورد الأسئلة على أستاذه في الدرس، طبعا صار طالبا نجيبا، فكان يورد الأسئلة على مين؟ أبي العالي الجبائي. طبعا عندنا قاعدة، أهل البدع يتناقضون، أهل البدع لا يجيبون عن أسئلة. أهل البدع لما بنوا منهجهم على الباطل تراه يتناقض، ولهذا يخشى من الأسئلة. ليه؟ لأن الأسئلة توقعه في تناقض بخلاف أهل السنة والجماعة. فلما بنوا مسائلهم على قواعد الحق، قواعد الحق لا تتناقض. نعم قد يخفى عليه أن يجيب لكن ليس متناقضا، لكن يقول الله أعلم، أسأل من هو أعلم مني. ولما تبحر في كلام الاعتزال وبلغ فيه الغاية كان يرد الأسئلة على أستاذه في الدرس ولا يجد فيها جوابا شافيا، فتحير في ذلك فحكي عنه أنه قال وقع في صدري في بعض الليالي شيء مما كنت فيه من العقائد، فقمت وصليت ركعتين وسألت الله أن يهدينا الصراط المستقيم، ونمت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فشكوت له بعض ما بي من الأمر، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بسنتي. فانتبهت وعارضت مسائل الكلام بما وجدت في القرآن والأخبار، فأثبتته ونبذت ما سواه ورائي ظهريا. الخطيب البغدادي قال في الجزء 11 من تاريخه: أبو الحسن الأشعري المتكلم صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملاحدة وغيره من المعتزلة والرافضة والجهمية والخوارج وسائر أصناف المبتدعة، إلى أن قال: وكانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر الله تعالى الأشعرية فحجزهم في أقماع السمسم. قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر الله تعالى الأشعرية، يعني المعتزلة وكان على مذهبهم كانوا قد تمكنوا من الناس حتى أظهروا رؤوسهم، فلما هدى الله الأشعري وصار رد عليهم جعلهم أو حجزهم في أقماع السمسم في مضايق. يعني قال ابن فرحون في الديباج: أثنى على أبي الحسن الأشعري أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني وغيره من أئمة المسلمين. طبعا أبو محمد من أئمة السنة، ابن أبي زيد القيرواني من أئمة السنة. قال: أثنى على أبي الحسن. وقال ابن العماد الحنبلي في الشذرات: ومما بيض به أبو الحسن الأشعري وجوه أهل السنة النبوية وسود به رايات أهل الاعتزال والجهمية، فأبان به وجه الحق الأبلج ولصدور أهل الإيمان والعرفان أثلج، مناظرته مع شيخ الجباء التي بها قسم ظهر كل مبتدع مرائي. قال ابن العماد: هو أبو علي الجباء رباه وهو هدمه. قال ابن عماد: وفي هذه المناظرة دلالة على أن الله تعالى خص من شاء برحمته واختص آخر بعذابه. وبعد ذكر هذه النطفة من ترجمة أبي الحسن نذكر فيما يلي إثبات رجوعه عن الاعتزال وإثبات نسبة الإبانة إليه، ننقل ذلك المراجع المفروق بها. فنقول: قال الحافظ ابن عساكر في كتاب التبيين: قال أبو بكر إسماعيل بن أبي محمد بن إسحاق الأزدي القيرواني المعروف بابن عذرة إن أبا الحسن الأشعري كان معتزليا وأنه أقام على مدى الاعتزال 40 سنة. يا أخواني، الإنسان قد يقيم على الضلال 40 و50 لكنه يظن أن هذا هو الحق، ما سمع عن الحق ودوات. لكن إن كان صاحب قصد حسن وإنما وقع في البدعة يظن أن هذا هو الحق لأنه ما سمع غيرها، فهذا إن شاء الله إن سمع الحق يوما ما ولو كان على الضلال 100 سنة سوف يرجع فورا. لكن إذا كان الواحد يسمع عن الحق فيتعصب للباطل ويرده ولا يقصده أصلا ولا يبحث في كتب الحق، فمتى يعرف الحق؟ سيبقى وإنه قام على مدى الاعتزال 40 سنة وكان لهم إماما، ثم غاب عن الناس في بيته 15 يوما، يعني صار إمام من أئمة المعتزلة. فبعد ذلك خرج إلى الجامع بالبصرة فصعد المنبر بعد صلاة الجمعة وقال: معاشر الناس، إني إنما تغيبت عنكم في هذه المدة لأني نظرت فتكفأت عندي الأدلة ولم يترجع عندي حق على باطل ولا باطل على حق، فاستهديت الله تبارك وتعالى فهداني إلى ما أودعته في كتب هذه، وانخلعت من جميع ما كنت أعتقده كما انخلعت من ثوب هذا وانخلع من ثوب إن كان عليه ورمى به ودفع الكتب إلى الناس، فمنها كتاب اللمع وغيره من تواليفه الآتي ذكر بعضها قريبا إن شاء الله. فلما قرأ تلك الكتب أهل الحديث والفقه من أهل السنة والجماعة أخذوا بما فيها وانتحلوا واعتقدوا تقدمه واتخذوه إماما حتى نسب مذهبهم إليه، فصار عند المعتزلة ككتابي أسلم وأظهر عوار ما تركه فهو أعدى الخلق إلى أهل الذمة. يعني النصراني إذا أسلم هيصبح أعدى الناس لهم، كما حصل كما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن سلام، وكان حبر من أحبار اليهود وأسلم، لكن ما علمت يهود بإسلام، فجمع النبي اليهود وسألهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: عبد الله بن سلام هذا خيرنا وابن خيرين، ده إمامنا ده شيخنا، حد عندكم كعبد الله بن سلام؟ قال: طيب عبد الله بن سلام أسلم، اطلع يا عبد الله
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. صاروا ينقمون عليه ويسبونه في الدقيقة الواحدة. كان خيرهم وابن خيرهم. ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ ولهذا في ناس يا أخواني كما قلنا يزكون لعلة، حتى إذا خالفت مقصودهم صاروا ينقمون عليه. يا ليتهم إن كانوا عقلاء ينقمون عليك في غير ما مدحوك فيه. يعني مثلا دلوقتي واحد يقول لي مثلا إيه، مثلا ممكن يقول إيه، يثنى عليه مثلا ده شامل بيه لهذا في اللغة العربية، شامل بيه لهذا في كذا مثلا، وبعدين اختلف معاه فيأتي يدمني. المفترض يدمني في إيه؟ يقول مثلا شامل بيه لجاهل بأصول فقه، لكن ما يأتي إلى نفسي ما مدحني فيه ثم ينقمه علي. يقول شامل بيه ولا ده أسوأ شيء فيه أنه جاهل بالعربي. عجيب، كنت بالأمس تقول كذا واليوم تقول كذا. يبقى المفترض العاقل لما يأتي يذم رجلا كان قد مدح يحاول أن يجعل ما ذمه في غير محله مدحه، وإلا هذا عاد عليك بالذم، عاد عليك بالذم. كواحد يسألونه يقول هشام البيري هذا رأس حربة للسنة والجماعة في مصر وهذا له جهود، أنا بنقل يعني كلام على سبيل المثال خلاص. طب لما اختلف معي قال هذا ما يعرف الأرنب كم رجل ولا ما أدري إيه أهلا. فقال له أنت أثنيت عليه من قبل وقلت هذا جهود وكذا وكذا، ده الذي يشرحه في يوم حين نشرحه في أسبوع ولا في شهر. قال نعم أنا زكيت جهده، أنا ما زكيت منهجه، أنا زكيت جهده. طب وهل يجوز الإنسان يزكي جهدا قائما على بدعة؟ هل يجوز هذا؟ إنما هو كذب. ف نعم يقول يعني بعض الناس سبوا على عن الأحزاب أخطأنا مثل ما قال يعني الحسن. والله هذا نفرح جدا اللي ورط الأمة في الأحزاب والخروج على السلاطين ورجع يقول أن تبت، نفرح. بس نقول له التوبة دي ثلاث كلمات، التوبة دي ثلاث كلمات، تابوا وأصلحوا وبيّنوا. مش تابوا بس، وأصلحوا وبيّنوا. يعني كيف يعني؟ نقول أبو الحسن ماذا صنع؟ تاب في بيته وخلاص، ده تاب وخرج على منبره وتبرأ مما كان عليه ورمى الكتب وقال أنا على مذهب الإمام أحمد. يبقى إذا لابد أن تحكم على نفسك فيما مضى أن هذا كان طريق الضلال وكان طريق الانحراف، وأن الحق هو كيت وكيت وكيت وكيت. تابوا وأصلحوا وبيّنوا. إنما تاب توبة الدبلوماسية قول والله إحنا يعني كنا أخطأنا، والأئمة أصلا ما من أحد إما إلا ومصيب ومخطئ، وقد اجتهدنا وبين مذهبنا على الدليل وكذا، هو له وجه، لكن الحقيقة بان لنا من الفساد ما بان، فقلنا بإن الأولى نحن يعني نترك هذه المسائل والأولى كذا، لأنهم خذلونا، من وقفنا معهم خذلونا. ويجيب الذنب عند مين؟ عند من وقف معه. لا، هذه توبة ما تصلح. زي اللي تاب يقول لك أنا تبت وكذا على قناتي مرة وقال لك إيه خلاص عشان كان في سياسة، ما في سياسة بقى، فين كنا تدمع أعيننا إذا وقفنا وراء الإمام في الصلاة وكذا، وكنا وكنا وكنا، اليوم خلاص ما في قلب يدمع، ما في عين تدمع، وما في وما في، دعونا من السياسة. ألا ومن الذي نزل إلى السياسة؟ ومن الذي أنزل الأمة إلى المدينة؟ طيب كويس جدا، طيب دعونا ودعونا، من اللي دعوك أنت ولا من؟ ما حكمك يوم أن نزلت؟ ما حكم فعلك؟ نريد أن نعرفه. هذه مسألة. آخر أيضا قال إحنا تركنا المساجد، تركنا الدورات العلمية، وتركنا درس الفقه، وتركنا كذا، وطلع المشايخ جلسوا مع المذيعات المتبرجات وفعلوا كذا وكذا، فين الدعوة وفين كذا؟ طب وانت منهم ولا غير ولست منهم؟ انت بقى درست؟ انت ماذا؟ حكمك ماذا؟ مش انت اللي كنت بتقول غزوة الصناديق؟ اللي بيننا وبينهم الصناديق؟ مش انت بتقول كده؟ مش انت بتقول اللي مش عاجبه دلوقتي خلاص؟ احنا نجحنا، اللي مش عاجبه من البلد يركب طيارة وقارب طيارة مش عارف ايه خلاص؟ مش انت اللي نزلت مصطفى محمود؟ طيب يبقى اذا انت من بقى؟ انت من؟ ما احنا لابد ان نعرف انت من، انت من. فالشكاوى والبكاء شيء، والعويل شيء، ها، والتوبة الصادقة شيء آخر. فالتوبة من المنهج الباطل تقوم على ثلاثة محاور ذكرها الله في كتابه: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك تتوبوا عليهم وأنا التواب الرحيم. يبقى تتوب وتصلح وتبين، لابد أن تبين هذا زي أبو الحسن. طيب، وكذلك أبو الحسن الأشعري أعدى الخلق إلى المعتزلة، هم يشنعون عليه وينسبون إليه الأباطيل، الآن ينسبون إليه الأباطيل، وبالأمس كان إماما عندهم. وليس طول مقام أبو الحسن الأشعري على مدى المعتزلة مما يفضي به إلى الحصاص المنزلة، بل يقضي له في معرفة الرسول بعلو المرتبة، ويدل عند ذوي البصائر ذوى على سمو المنقب. طيب، قال إلى أن قال، قال أبو بكر بن فورك: رجع أبو الحسن الأشعري عن الاعتزال إلى مذهب أهل السنة سنة 300. العلماء القائلون برجوع أبو الحسن الأشعري عن الاعتزال إلى مذهب أهل السنة والجماعة منهم أبو الحسن شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خليكان الشافعي المتوفى سنة 81 بعد 600، قال في وفيات العيان عندك ضبطان انت بينهم، يقال ابن خليكان ويقال وفيات العيان، ما يقال وفيات العيان. وفيات جمع وفية، إنما وفيات وثاء، فوفيات العيان بالتخفيف وفيات. نعم، كان أبو الحسن الأشعري معتزليا ثم تاب. طيب، وقال ابن كثير في البداية والنهاية: إن الأشعري كان معتزليا فتاب منه بالبصرة فوق المنبر، ثم أظهر فضائح المعتزلة وقبائحهم. ثم قال ابن كثير: ذكر الشيخ أبو الحسن الأشعري ثلاثة أحوال، أولها حال الاعتزال التي رجع عنها لا محالة، دي يقينا رجع عن مذهب الاعتزال. والحال الثاني إثبات الصفات العقلية السبع، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام وتأويل الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك، اللي هو مذهب مين؟ الأشاعرة. والحال الثالث إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه جريا على منوال السلف، وهي طريقته في الإبانة التي صنفها آخرا. هكذا يذكر الحافظ ابن كثير. طيب، الذهبي أيضا قال في كتابه العلو للعلي الغفار: كان أبو الحسن أولا معتزليا ذب عن أبي علي الجبائي ثم نابذه ورد عليه، وهذه مقومة للإنسان. أنت أحببت شيخا في الله أخذ بيدك إلى الخير، تمام، لكن إذا انحرف تبقى محبا له أو أنك تحذر منه؟ وأنا أقول لك لا تتعج، ما في مشكلة، عرفت الحق ما في مشكلة، اذهب إليه وتحبه، قبل رأسه قبل يديه وقل: يا شيخ أنا آتي لك اليوم بالسنة، وأنا أحبك وأتمناك رجل سنة وإمام سنة، وأنت أصدر الناس بذلك، فناشدتك الله إلا رجعت إليه. إن رجع الحمد لله، إذا ما رجع تبقى محبا له، إذا أنت لست صاحب سنة، لست صاحب سنة. طيب، ثم نابذ ورد عليه وصار متكلما للسنة ووافق أئمة الحديث. فلو انتهى أصحابنا المتكلمون إلى مقالة أبي الحسن ولزموها لأحسنوا، ولكنهم خاضوا كخوض حكماء الأوائل في الأشياء ومشوا خلف المنطق، فلا قوة إلا بالله. طيب، إثبات صحة نسب كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري. وبعد إتمام هذا الحديث حول رجوع الاعتزال نقرأ بحثا ثانيا في صحة نسبة الإبانة في أصول الديانة إليه، ردا على بعض الأغمار الذين زعموا أنها مدسوسة عليه، وهذا وبيت القصيد. فنقول وبالله نستعين: الحافظ ابن عساكر قال: في كتاب تبيين كذب المفتري وتصانيفه بالحسن الأشعري بين أهل العلم المشهورة المعروفة، وبالإجادات والإصابات للتحقيق أن المحققين موصوفة، ومن وقف على كتابه المسمى بالإبانة عرف موضعه من العلم والديانة. وممن عزى الإبانة إلى بالحسن الأشعري الحافظ الكبير أبو بكر البيهقي، قال في كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد في باب القول في القرآن: ذكر الشافعي ما دل على أن ما نتلوه من القرآن بألسنتنا ونسمعه بآذاننا ونكتبه في مصاحفنا يسمى كلام الله عز وجل، وإن الله عز وجل كلم به عباده بأن أرسل به رسوله، وبمعناه ذكره أيضا علي بن إسماعيل اللي هو الأشعري في كتابه الإبانة. وممن ذكر أن الإبانة تأليف أبي الحسن أبو القاسم عبد الملك ابن عيسى ابن درباس الشافعي المتوفى 365 بعد 600، قال في رسالته الذب عن أبي الحسن الأشعري: اعلموا معشر الإخوان أن كتاب الإبانة الذي ألفه الأشعري الذي استقر عليه أمره فيما كان يعتقده وبه كان يدين الله عز وجل بعد رجوعه من الاعتزال بمن الله ولطفه، وكل مقالات تنسب إليه الآن مما يخالف ما فيه فقد رجع عنها وتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منها، وكيف وقد نص فيه على أنه ديانته التي يدين الله سبحانه وتعالى بها. ذكر ذلك أيضا ابن تيمية، قال ابن تيمية في فتوى الحموية الكبرى صفحة 70، قال أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة، وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه، فقال: فصل في إبانة قول الحق والسنة وذكر ما في أول كتاب الإبانة بحروفه، وذكر ما في أول كتاب الإبانة بحروفه، وسيأتي ذكره إن شاء الله قريبا. وممن عزاه أيضا إليه ابن القيم رحمه الله، فقال في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولما رجع الأشعري عن مذهب المعتزلة سلك طريق أهل السنة والحديث وانتسب إلى الإمام أحمد كما قد ذكر ذلك في كتبه كلها كالإبانة والموجز والمقالات وغيرها. وقال ابن القيم في النونية: والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان هو قول أهل الاعتزال وقول أتباع لجهم وهو ذو بطلان، في كتبه قد قال ذا من موجز وإبانة ومقالة ببيان. نعم، يقول الأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان، يعني يقول هو ينتقد تفسير استوى بمعنى استولى، يقول هذا من البهتان. وقال في صفحة كذا في النونية أيضا: وحكى ابن عبد البر في تمهيده وكتاب الاستذكار غير جبان إجماع أهل العلم أن الله فوق العرش بالإيضاح والبرهان، وأتى هنا بما شفى أهل الهدى لكنه مرض على العميان، وكذا على الأشعري فإنه في كتبه قد جاء بالتبيان من موجز وإبانة ومقالة ورسائل للثغر ذات بيان، وأتى بتقرير استواء الرب فوق العرش بالإيضاح والبرهان، وأتى بتقرير العلو بأحسن التقرير فانظر كتبه بعياني. قلت: وهذه نقولات الأئمة العلام أعلام السنة قد تضمنت للصراحة التي لم تطح فيها عن ذان ولا يمتلي فيها اثنان أن كتاب الإبانة ليس مدسوسا على الأشعري بل هو من تأليفه التي ألفها أخيرا، هكذا تلقى العلماء. هذا انتهى من كلام الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بقي أن ننبه إلى أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى مع ما ذكر عنه من تراجع إلا أنه بقيت عنده مسائل، بعض المسائل خفي عليه الحق أو ما وصل إلى الحق فيها، ولكن ينبه عليها كما ينبه على مسائل عند بعض العلماء الذين قد تخفى عليهم السنة، لا أنهم الذين يعارضون السنة بعقولهم. هذا عن ترجمة أبي الحسن، ونقف عند أول الشرح لعقيدته في كتابه مقالات الإسلاميين. هذا يعتبر أول ترجمة أبي الحسن الأشعري فيها. نعم، لا التشديد، احنا قصدنا التجديد. اما انا بنقول يعني اقصد التجديد خلي، نعم، مش خلكان او خلكان، نعم، يعني قصدنا التجديد فيها.